إذاعة القرآن الكريم من نابلس تقدم الرواية المسموعة يوم الحسرة، قصة إذاعية في حلقات يعدها ويقدمها للإذاعة الأستاذ أسامة ملحس. يوم الحسرة عن قصة مسرور ومقرور للكاتب المصري أحمد بهجت.
توقف صخر عن سيره وأدركه رعب غامض. لقد اصطاد في حياته مجموعة من الأسود، لعل من بين هؤلاء أحدهم وقد جاء ينتقم منه. لكن الأسود تجاوزت صخر وانطلقت تجري مندفعة، ولاحظ بين الأسود وهو يراقبها خروفا صغيرا كان يجري هو الآخر. لاحظ أن الأسود لم تلتفت إلى الخروف الصغير، كما أن الخروف لم يرها بالأسود. كان واضحا أن الهول النازل على الأرض قد حبس الوحوش عن صفاتها الوحشية، أو أنه أنساها صفاتها الغريزية. فها هو الأسد يجري جوار الغزال فلا يشتهي افتراسه، ولا يفكر فيه، ولا يراه من فرط ما يحسه من الهول. وتصاعد الهول بتصاعد حشر الجن والوحوش. كان صخر وسعيد الآن قد التصق بعضهما ببعض، وبدأ صخر يحس بلون من الخوف لم يشعر به من قبل. التفت إلى سعيد وسأله: كم لبثنا موتا؟ أقصد كم لبثنا أحياء قبل الموت؟ أقصد كم لبثنا موتا وأحياء؟ قال سعيد، والذهول من الموقف يملأ قلبه بخوف شديد ولكن من نوع آخر، قال: الله أعلم، إن إحساسي أننا لبثنا أياما وربما ساعات، لا أدري لا أدري. كان ما يجري أكبر من احتمال الجن والبشر والوحوش، وكانت الأرض لم تزل تخرج كل من دب عليها منذ هبوط آدم إليها. وأدرك الحشد يوم الحشر أنهم يشهدون نهاية عالمهم الذي عاشوا فيه حين كانوا أحياء، وعرفوه حين كانوا يدبون فوقه. إن عالما بأكمله يتهاوى محطما أمام أعينهم. البحار تفجر والجبال تنسف والقمر يحطم والنجوم تهوي باردة، والشمس تقترب من الأرض وقد هوت في الفراغ بعد أن تحررت من القوانين التي كانت تمسك بها. وأدرك الحشد المحشور الذي نهض من الموت، نهض من الأجداث من تحت الأرض، أنه يشاهد اللحظات الأخيرة في الكون، في الكون الذي عرفوه. وقعقع صوت حطام الكون كله وهو يهوي ساجدا لله الواحد القهار. فهم الحشد أن الكون يسجد لخالقه، فهموا هذا جميعا بلا استثناء. وأضيف إلى الهول الخارجي هول نفسي، وهم يقتربون من اللحظة الفاصلة. اقتربت الآن الشمس من الأرض كما لم تقترب من قبل، وكذلك اقترب صخر من سعيد مروعا، وقال مذعورا مرعوبا: ما الذي يحدث للشمس؟ ما الذي يحدث؟ كان سعيد يتأمل الشمس وهي تندفع بجرمها في الفضاء قادمة نحو الأرض، وهي تكبر كلما اقتربت وتكبر وتكبر. ومنعه الهول الذي يراه ويشعره، منعه أن يجيب عن السؤال. واشتدت الحرارة حين اقتربت الشمس من الأرض، وبدأ الخلائق جميعا يعرقون. كان العرق ينحدر من أجسادهم جميعا إلى الأرض، واختلط العرق بالتراب بصهد الانفجارات الكونية، حتى أحس صخر أنه يسير في ماء يغلي. ثقلت حركة أقدامه فنظر تحته، فإذا بالماء يرتفع من الأرض حتى ركبتيه. ونظر إلى سعيد فوجده يعرق، لكن عرقه لم يكن بهذه الوفرة، فملأته الدهشة. واستمرت الشمس في اقترابها من الأرض أكثر وأكثر، وثقلت حركة صخر أكثر وأكثر، ونظر تحت قدميه فإذا الماء يبلغ صدره، ونظر إلى سعيد فإذا الماء ما زال عند كعبيه. وبدأ صخر يحس أنه سيغرق، بدأ يحس أنه يموت، وملأه هذا الإحساس بسراب واهن من الأمل. أمل أن الموت راحة كبرى إذا قيس بما يحسه الآن، ولكنه كان يدرك أن الموت أصبح أمنية مستحيلة. وارتفع الماء إلى رقبته، ورغم ذلك ظل يمشي ويمشي. كانت الفكرة أنه يمكن أن يغرق في عرقه تبدو له أقسى من قدرته على فهمها. واستمرت الشمس في الاقتراب أكثر وأكثر، وقدح الهول زمام الخلق، فاندفعوا يفرون إلى حيث لا يعلمون. اقتربت الشمس أكثر وأكثر، ومادت الأرض أكثر وأكثر، والخلق ما زالوا يفرون، بعضهم يفر من بعض من هول ما يحدث. وفي خضم هذا فقد صخر أثر سعيد، واندفع يجري تجاه اليسار. اختلط الآن الإنس بالجن بالوحوش والطير. إن أصوات الانفجار وانقلاب الأوضاع وانهيار عناصر الكون واهتزاز الأرض واضطرابها كان يدفع الجميع إلى الفرار. جرى صخر مذعورا يريد النجاة بنفسه، لكن انتهى الأمر ومات الأمل في داخله بالنجاة. أدرك هذا وهو يجري قاصدا لا شيء. كان يجري يائسا، مدركا أن الجري والوقوف سواء. فجأة شهد قائد جنده وكبير البصاصين جواره. اندلع داخله فرح مؤقت وصرخ يناديهما. التفت إليه قائد الجند فكان وجهه منقلبا من الفزع، ولم يبد عليه أنه تعرف إليه. صرخ ينادي كبير البصاصين أن ينقذه، ولكن كبير البصاصين صرخ فيه وهو يعدو مبتعدا: نفسي 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 نفسي. عاد صخر يصرخ عليه أن ينقذه، ولكنه اختفى وهو يلعن صخرا ويسبه. وانطفأ الفرح داخل صخر وملأه الفزع. أدرك أن سلطانه قد هلك، كما أدرك أنه مثل فأر يتخبط من الانفجارات الكونية المتلاحقة. وعاد صخر يجري على غير هدى، مرة في اتجاه اليمين ومرة في اتجاه الشمال، ولكنه دائما كان يجري إلى الأمام. مر بجوار أمه وأبيه فلم يتوقف عندهما، مر بجوار رئيس العسس ووزيره الأول فلم يرهما إلا صورتين تهتزان من الرعب. كان يفر من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه. وأدرك صخر أن أحدا لن ينقذه، لن يفتديه، لن يفتديه، لن يفتديه، كما أدرك أنه لن ينقذ أحدا. انغرس الإحساس الأول في قلبه مثل نصل بارد مسموم، ولم يعبأ بالإحساس الثاني كثيرا، فهو لم يتعود أصلا أن ينقذ أحدا، كما أنه لم يعد صخر يفر الآن بهدف، إنما هو يفر من فراره ذاته. وقد حولته مرعبات القيامة إلى شيء يختلج بالخوف ويدور حول نفسه يائسا. كان سعيد هو الآخر يفر من هول ما يقع، وإن كان يدعو في قرارة قلبه أن يكشف اللطيف الخبير هذا الهول بلطفه. في هذا المشهد لم يعد الجن جنا، فكل قدراتهم الخارقة تنكسر أمام هول القيامة، فإذا هم يفرون مع من يفر دون أن يعرفوا إلى أين يفرون. أما الوحوش فكانت تلتصق بالناس والجن لعلها تجد عندهم الأمن والأمان، ولكنها كانت تفزع أكثر كلما شهدت فزع الناس وفرارهم. ومادت الأرض أكثر وأكثر، وكبر الفزع وصار الفرار اليائس المذعور هو نبض الكائنات جميعا. فذلك هو يوم الفرار. ظلت الأرض تخرج موتاها وتسلمهم إلى ظهرها حتى لم يعد في جوفها أحد، واكتمل بعث أهل الأرض من الإنس والجن والشياطين والوحوش والسباع والأنعام والهوام حتى تكامل المشهد واستوى الجميع في موقف الحشر. عند ذلك بدأ الكون يدخل مرحلة احتضاره الأخير. بدأت الأرض تدك دكا دكا، وتناثرت نجوم المجرات من فوقها، وطمست الشمس وبدأت تبرد، وتحول لونها من الأصفر الوهاج إلى اللون الأحمر، ثم تحول اللون الأحمر إلى الأزرق، ثم ذابت الزرقة في لون رصاصي سرعان ما تحول إلى السواد التام. وراحت الشمس تصدر أصواتا ممزقة وهي تنفجر محتضرة في سماء يوم الحشر، وبرق بصر الخلق، ثم ساد الكون كله ظلام دامس. انطفأت نجوم المجرات وهلكت الشمس وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر، وساد الظلام المرعب. فتوقف أهل الحشر في أماكنهم من الهول العظيم، ولم يعد هناك من يجري، وبدأ صخر يرتعش من البرد بعد أن كان يتفصد عرقا من الحر، إن جليدا أسود موحشا يزحف عليه من جميع الجهات. التفت تجاه سعيد فلم يره، ولم يستطع أن يميز أحدا في هذا الظلام الدامس. وهبطت السماء الدنيا إلى الأرض، وبدأت تشقق هي الأخرى، ثم صدر الأمر الإلهي إلى قوانينها الحاكمة أن تنحل، فانحلت السماء وانشقت وانفطرت وهي تهوي ممزقة محتضرة، وقد كشطتها يد القدرة القادرة. كان مشهد موت السماوات والمجرات مهوهلا مرعبا فظيعا. ذابت الشمس حتى صارت كالمهل، تحولت إلى لون الفضة التي تخالطها صفرة، ثم تغير لونها حتى صارت وردة كالدهان، ثم انسكبت حمرتها في الفضاء وانشقت عن أبواب مفتوحة. ومن وراء أبواب السماء التي انفتحت ظهر الملائكة وهم يقدسون الله ويسبحونه، وقد ملك الخوف نفوسهم رهبة من الموقف الرهيب. تأمل صخر ما يجري وقلبه يدق بعنف مثل طبل أجوف قادم من بعيد، وهو يحمل أخطار عذاب عظيم. لم يعرف كم من الوقت مر منذ أن قام من الموت حتى تشققت السماء، وكان ما يدهشه أنه ما يزال حيا رغم كل ما شاهد. ولمع في أعماقه شعور بأنه لن يموت بعد الآن. أفزعه هذا الشعور أكثر مما أفزعه هول القيامة. إنه لن يموت، لن يرتاح. أما سعيد فلم يكف عن التسبيح باسم اللطيف الخبير وهو يرتعد. كم من الوقت مر على يوم القيامة؟ هل مرت 10,000 سنة؟ هل مرت 50,000 سنة؟ هل مر يوم حقا؟ أسئلة ترددت في صدر صخر رغم إدراكه أنها كلها أسئلة بلا معنى. إن تعاقب الليل والنهار وظهور الشمس والقمر كان بمثابة ساعة كونية تدل على الوقت، ويعرف منها البشر حساب الأيام والسنين. وها هي الشمس تموت، وها هي الساعة تهوي محطمة، فلا وقت في يوم القيامة بقياس وقت الدنيا. انتهى الأمر، وخرج الوقت على حدود الوقت، وتوقف الإدراك عن الإدراك. حين وقع هذا كله انحدر الملائكة من أبواب السماء المفتوحة بعظيم أجسادهم ووهج أجنحتهم، وهم يرتعشون في أنوارهم خوفا من الجبار الأعلى. وبدا واضحا من خشية الملائكة ورهبتهم أن الله تبارك وتعالى قد غضب، فوسط الظلام الكوني السائد لم يكن يضيء المشهد غير أنوار الملائكة وهم ينزلون من السماوات صفا صفا. كانوا جميعا يرتعشون رهبة وخشوعا، وأدرك أهل الحشر جميعا هذه الحقيقة. أدركوا أن الله سبحانه وتعالى قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. وأفسح الهول الكوني مكانه لهول نفسي، بدت إلى جواره أهوال حقبة القيامة باهتة شاحبة عديمة الأثر. تسربل الملائكة بأجنحتهم ونكسوا رؤوسهم ووقفوا صفوفا حول أهل المحشر، وتأمل الناس الملائكة وأحسوا بالضآلة والخشوع والرهبة، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وراح الضجيج الصادر من بلايين الإنس والجن والوحوش ينحسر، حتى ذاب في صوت تنفس الخلائق الثقيل. وكشطت السماء أكثر وأكثر حتى تلاشت تماما كما تلاشت الأرض القديمة. اختفت مادة السماء وذابت مادة الأرض، ووقف المبعوثون من موتهم على أرض المحشر. ثمة أرض بلون الفضة الشاحبة لم يرتكب أحد فوقها خطيئة.
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.
وأشرقت الأرض بنور ربها. بعد أن قضت في الظلام وقتا خرج عن حدود الوقت، أضيء المشهد بنور جديد، ليس ضوء الشمس ولا نور القمر، ثمة نور لا عهد للخلق به، نور إلهي. لم يكد المشهد يضيء بهذا النور المقدس حتى فقد صخر بصره، أعمى نور الله تعالى بصره كما أعمى أبصار الكافرين جميعا. وأراد صخر أن يصرخ من الفزع، ولكن شيئا داخله دفن صرخته في صدره فترددت مثل عواء مذبوح في أعماق روحه. أيقن صخر بالهلاك وتمتم لنفسه مبتئسا: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
Thank you.
وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. أما سعيد فقد استقبل نور الله تعالى مثلما يستقبل الغريق نسائم النجاة والخلاص، وأحس أن قلبه يهدأ في هذا النور الهادي الجديد. وفجأة اتسعت المسافات بين أهل الحشر، ووقف كل مخلوق أمام ملائكة الحساب، وحمل الملائكة المقربون كتابا عظيما وضع أمام الجميع، وزاد خشوع الأصوات للرحمن، وظهر الأمين جبريل أمين الوحي الإلهي، فسد الآفاق بهيبته وأجنحته، ونادى جبريل عليه السلام وسط الصمت الحاكم: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ وبلغت القلوب حناجر الخلق، وردد أهل الحشر بانكسار في النفوس ورهبة في القلوب: ردوا ورددوا: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. قال جبريل عليه السلام بصوت سمعه الموقوفون جميعا: لقد كانت أنسابكم في الدنيا تقدمكم وتؤخركم، وكان الثراء يقدمكم ويؤخركم، وكان الملوك والأمراء يقدمون ويؤخرون. اليوم يضع الله تبارك وتعالى أنسابكم، فلا أنساب اليوم سوى التقوى وسلامة القلوب، وهذا معيار الفضل الوحيد اليوم بينكم. أحس سعيد أن فزعه يسكن، راح يتأمل عظمة جبريل وبهاءه، ويسأل نفسه: إن كان جبريل بكل عظمته وجلاله عبدا لله، فكيف تكون عظمة الرب المعبود؟ نصبت الموازين للخلق، وجيء بالنبيين والشهداء، فتصدروا قومهم وبدأ الحساب. أدرك سعيد أنه يواجه محاكمة. كان قلقا لا يعرف هل قبل الله توبته أم ردها في وجهه، وكان يتمتم باسم اللطيف الخبير في قلبه ليسكن روعه. وأحس سعيد أن الأمل الوحيد الباقي لديه هو أن يلطف به اللطيف الرحيم. أما صخر فكان قلبه هواء. إن الرعب الذي يصفر في قلبه يجعل عويل الرياح الشتائية وسط الغابات شديد الإناس إذا قيس إلى عويل الخوف في نفسه. أدرك صخر أنه يقف موقف محاكمة بين يدي الله، وأنه سيحاسب بعد قليل عن كل جرائمه. لقد عاش ومات وبعث، وها هو يقف للحساب. لم تكن هذه الحقيقة تعرض له في حياته الدنيا، لم يكن يتوقف عندها، كان مشغولا بالسلطة، مشغولا بالحكم والذهب والهوى، ولم يكن يصدق أن ما يحدث له الآن يمكن أن يحدث، ولكنه ها هو يحدث. وبدأ الملائكة يسلمون أهل الحشر من الإنس والجن كتب أعمالهم، ومد صخر يده وراء ظهره فوضع فيها ملائكة الحساب كتابا غريبا، كتابا يعرض بالصوت والصورة كل دقائق حياة المرء من يوم ولادته إلى لحظة موته. قال الملائكة لصخر وهم يعطونه كتابه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقالوا لسعيد نفس الكلمات، وقيلت الكلمات لكل أهل الحشر. أحس صخر بالإطمئنان بينما أحس سعيد بالخوف. نبع اطمئنان صخر من الفكرة التالية: ما دام هو الذي سيحاسب نفسه فسوف يجد لها مخرجا، لن يحكم على نفسه بشيء، سيبرئها وسيشحذ ذهنه للدفاع عنها وتبرئتها. أما سعيد فقد أدرك جسامة المسؤولية التي ألقيت على كاهله، وخيل إليه أن وراء العبارة تهديدا غامضا مستترا، ذلك مثل قول القاضي للمتهم: بماذا تحكم على نفسك؟ إن المتهم يعلم أن القاضي هو الذي سيحكم في النهاية. من هنا كان مصدر توتر سعيد. ثم انشغل سعيد بكتابه وخشي أن يفتحه، ثم جازف وفتحه، راح يبحث عن سيئاته، فلم يرى إلا حسنة واحدة كبيرة كانت تتكرر في صفحات الكتاب كله. ظن سعيد أن خطأ ما قد حدث، وأنه أعطي كتابا غير كتابه. مال على الملائكة الذين أعطوه كتابه وقال لرئيسهم هامسا: لقد أعطيتني كتاب إنسان آخر، هذا ليس كتابي. قال له الملك بود: عد إلى مكانك يا سعيد، هذا كتابك، نحن لا نخطئ. قال سعيد وصوته ينخفض أكثر: لكن ليس في الكتاب سيئات عملتها، أين ذهبت السيئات؟ قال الملك: قل هذا لربك الغفور حين تقف للعرض بين يديه. سأل سعيد مبهورا وقد داخله فرح هائل: هل سأقف بين يدي الله؟ قال الملك: نعم. قال سعيد وهو يلتفت حوله للحشد الهائل: ها أمقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. تلقى صخر كتابه خلف ظهره وقال لملائكة الحساب: أنا صرت أعمى ولم أعد أستطيع أن أقرأ. قال له الملك: ستحاسب أكثر من مرة، سيرد لك بصرك لتقرأ، وستحكم على نفسك، وسيحاسبك الله بنفسه. ارتعش صخر وبدأ يتصفح كتابه، رأى نفسه في الدنيا وهو يهيئ طريقه للسلطة، شاهد الجرائم التي ارتكبها جريمة بعد جريمة، شاهد نفسه يقتل ويتآمر ويدس السم ويظلم ويزني ويكذب ويكتنز الذهب والفضة والمال، رأى نفسه طاغية جبار، وراح يقلب الكتاب كالمجنون بحثا عن حسنة يرتكز إليها أو عمل طيب يتشبث به. وبدأ يكره نفسه بعد أن شاهد صورتها الحقيقية البشعة أمام عينيه، بعد أن عميت عيناه واشتعلت بصيرته. التف ملائكة الحساب حول صخر، قالوا له: أنت متهم بتأليه نفسك وإفساد شعبك، لقد زورت إرادتهم ومحوتها، ولم تكن تسمح لمن يعارضك أن يعارضك، وهذا كبرياء وعظمة، والكبرياء رداء الله، والعظمة إزاره، من نازعه واحدا منها ألقاه في جهنم، ماذا تقول دفاعا عن نفسك؟ قال صخر والرعب يهز كل كيانه: لست مسؤولا وحدي، لقد خدعني وزرائي وكبير البصاصين ورئيس العسس، أريد أن أستدعيهم للشهادة. أمر الملائكة بإحضارهم للشهادة، فمثلوا أمامه، ووجه صخر اتهامه للوزير الأول، ولكنه فوجئ أن وزيره الأول يرد عليه بوقاحة وجرأة لم يعهدها من قبل. قال له: نحن لم نخدعك، إنما خدعتنا أنت بسلطانك فاتبعناك، وكنا صدى لصوتك وأداة وضيعة لمشيئتك، لقد خربت بيتنا اليوم وضيعتنا اليوم كما ضيعت نفسك. استدار صخر حانقا والتفت إلى كبير البصاصين وسأله: ألم تخدعني أنت بأكاذيبك عن مؤامرات موهومة تستدعي قتل العشرات؟ قال كبير البصاصين: كانت هذه الأكاذيب هي أفكارك أنت، وكنت تحب أن تسمعها من أفواهنا نحن، وكان هذا معيار الولاء عندك، استدار صخر وقد بلغ به الجزع منتهاه، وأنشأ يلطم وجهه وهو يقول: لماذا لم يقاومني أحد؟ لماذا لم يثر علي أحد؟ لقد كانت استكانة الناس هي الدليل عندي على رضائهم. لقد ضيعني هؤلاء الكلاب الذين أسلمتهم مقاليد الأمور، كما ضيعني الناس حين صبروا على ظلمنا. لماذا صبروا على ظلمنا لهم؟ لو لم يصبروا عليه لكان حالنا وحالهم أفضل. لماذا؟ ظل صخر يردد كلماته وهو يحس بحقد طاغ تجاه وزيره ومسؤولي دولته وشعبه، وحتى تجاه نفسه أيضا. وانخرط صخر في حوار محموم مع شهوده، وانتهى الحوار بأن أمسك كل واحد منهم رقبة الآخر وحاول أن يخنقه. وصدر الأمر إليهم من الملائكة أن يلزموا حدود الأدب، فانطفأ جدلهم ووقفوا ساكنين، وميزان صخر يميل نحو إدانته. عادت الملائكة تقول لصخر: لقد خلق الله تعالى الناس أحرارا، ولكنك سجنتهم في الأكاذيب والأباطيل والأوهام والقهر. لقد أعليت قيمة النفاق خلال حكمك على قيمة الصدق والشجاعة، فسممت جو الحياة وخنقت ضمائر الناس وأفسدتهم. فماذا تقول دفاعا عن نفسك؟ استمر التحقيق مع صخر زمنا بدا له من فرط طوله أطول من أهوال القيامة. سألوه عن عبادته لنفسه فأنكر، عن الذهب والفضة فأنكر، عن تسميمه لجو الحياة فأنكر، عن جرائم القتل التي ارتكبها نظامه فأنكر. واستمرت المحاكمة حتى وصل ملائكة الحساب إلى جنايته مع سعيد. أوقف الملائكة سعيدا أمام صخر وسألوه، سألوا الجاني وهم يشيرون إلى الضحية: هذا الرجل كان ذنبه عندك أنه يؤمن بالله واليوم الآخر، لماذا قتلته؟ ولأي سبب أمرت بإحراقه؟ لقد عذبت رجلا بالنار، ولا يعذب بالنار سوى رب الجنة والنار. قال صخر: هذا هو العمل الوحيد الذي أعترف أنني تسرعت فيه، لقد تسرعت بإعدامه، تسرعت، هذه هي الحقيقة. يبدو عليه أنه رجل طيب فعلا، لكنني لست مسؤولا عن قتله، لقد قتله النظام الحاكم الذي كنت أحكم به، وكان في الحقيقة يحكمني، لقد قتله النظام وقتلني معه. كان صخر يجادل عن نفسه، وكان سعيد يحس بالشفقة نحوه. لقد انكشف كل شيء الآن، ولم يعد في حاجة لأن يكره أحدا أو أن يحس بالضغينة نحو أحد. نزع الله تعالى ما في صدره من غل إنساني حين أدرك أنه موضع رضا الرحمن سبحانه وتعالى. أما صخر فكانت كراهيته وغله يزيدان كل لحظة، وكلما حاصره الملائكة بالأسئلة زادت كراهيته لنفسه، وكلما تبرأ منه أتباعه ووزراؤه وجنده اتسعت دائرة كراهيته. ثم انقدح في ذهنه خاطر أحس أنه فرصة لإنقاذه، قال متحمسا لملائكة الحساب: إن الشيطان هو الذي دفعني لكل ما فعلت، أنا لم أفعل شيئا في الحقيقة. وجاء الشيطان كشاهد، قال له صخر: ألست أنت السبب في كل ما حدث؟ قال الشيطان ساخرا: هل رأيتني أركبك مثل دواب الركوب وأسوقك نحو الخطيئة؟ كل ما فعلته أنني دعوتك إلى الشر فلبيت الدعوة، ما كان لي عليك من سلطان أكثر من ذلك. إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، لا تلومني ووجه اللوم إلى نفسك، ووجه اللوم إلى نفسك. كان صخر مصرا على الإنكار، منهمكا في الجدال عن نفسه، فلما رأى ملائكة الحساب إصراره أحالوا قضيته برمتها، إلى الله تعالى. لم يكد صخر يسمع اسم الله تعالى حتى انهار، تزلزل واقعا وهو يبكي ويصرخ إنه لا يريد أن يعرض على الله. توسل إليهم أن يفعلوا به ما يشاءون، يمزقوه فليمزقوه قطعا صغيرة وليلقوه إلى الأسود الجائعة التي تقف هناك ليفعلوا به أي شيء أي شيء إلا أن يعرضوه على الله. كان لفظ الجلالة يلقي في قلب صخر رعبا مطلقا لا حدود لها، رعبا بلا شجع ولا طول، بلا نهاية ولا بداية، رعبا مطلقا بغير حدود. وحمله الملائكة حتى انتهوا به إلى عرش الرحمن فأوقفوه في حجاب الخوف. حاكم الله تعالى صخرا دون أن يكلمه أو ينظر إليه. قال له سبحانه: ألم أخلقك؟ ألم أحسن إليك؟ ألم أعهد إليك؟ كيف بارزتني بالمعاصي وتجرأت علي؟ وخرس لسان صخر وتكلمت جوارحه. فوجئ صخر أن عقله يتكلم وأن قلبه يعترف وأن جلده يشهد عليه. وطالت وقفة صخر أمام الله عز وجل، طالت مناقشة حسابه. نوقش الحساب فأيقن أنه أوقف الملائكة سعيدا تحت ظل العرش في حجاب الرحمانية. قال الله تعالى له: قل يا عبدي. قال سعيد: سبحانك ربنا، تباركت وتعاليت، أنا عبدك الذليل، فلا يعلم قدر ذلي إلا أنت، وأنا عبدك الفقير، فلا يعلم مدى فقري إلا أنت، وأنا عبدك الضعيف، فلا يعلم مدى ضعفي إلا أنت. لقد عدت على ذلي بعزك فأعززتني بمعرفتك وتوحيدك، وعدت على فقري بغناك فأغنيتني بذكرك، وعدت على ضعفي بقوتك فقويتني بهدايتك، وأمسكتني في هدايتك بالإسلام لك. أنا الذليل بي وأنا العزيز بك، أنا الفقير بي وأنا الغني بك، أنا الضعيف بي وأنا القوي بك. ها أنا يا مولاي قد جئتك بذنوبي وخطاياي، ولكني لا أجدها في كتابي. قال الحق سبحانه: يا عبدي، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، قد قبلنا توبتك حين تبنا عليك لتتوب، وغفرنا كبير جرمك وكثير سيئاتك، وتقبلنا منك يسير إحسانك، ولقد بدلنا برحمتنا ذنوبك السابقة إلى حسنات حين حسنت توبتك. خر سعيد ساجدا وهو يبكي حياء من الله وحبا فيه. نادى الحق أنه تعالى على الشرك وأنه أغنى الأغنياء عنه، فمن أشرك به أحدا أو شيئا فليأخذ أجره ممن أشرك به. أما الله تعالى فليس عنده لهؤلاء المشركين سوى الجحيم. كان مشهد الحساب رهيبا. إن كتب الخلق جميعا تتحدث بالصوت والصورة عن كل شيء، حتى النوايا هي الأخرى مسجلة ومكتوبة ومحفوظة. ولم يكن كتاب أي منهم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
وقف الأنبياء يتصدرون قومهم، ووقف الملائكة يحاسبون أتباع الأنبياء وفق رسالات أنبيائهم. حوسب كل إنسان حسب عقله وعلمه وظروفه. ولجأ الناس والجن إلى الأنبياء يطلبون الشفاعة، وتوجهوا إلى الملائكة يطلبون الشفاعة. وكشف الحق عن سيقان أهل الحشر جميعا وأمرهم بالسجود، فسجد المؤمنون. ووقف الكافرون حيارى لا يدرون ماذا يفعلون، لم يستطيعوا السجود.
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.
وعرفت النار عندئذ لمن كانت تحمى وتسعر، ونصبت الملائكة الصراط. كان الصراط جسرا ينتهي بالجنة، وكان منصوبا فوق النار. وكان هذا الجسر يبدو للمؤمنين جسرا عريضا يمكن عبوره برحمة الله، أما بالنسبة للكافرين فكان هذا الجسر شعرة ممدودة كأنه شعرة. ووقع أمر مدهش قبل أن يصدر الأمر إلى الخلائق بأن يعبروا الصراط. نادى المنادي أن أحضروا الموت، فحضر حيوان أسود يشبه الكبش وما هو بالكبش. أمر الصوت الجليل أن يذبحوا الموت، فهوى الملائكة بأجنحة مثل السيوف كالبرق وذبحوا الموت. سقط الموت على جنبه وبدأ يموت، اختلج وهو يموت، ثم لم يلبث أن تلاشى تماما وانتهى ما كان يرعب الناس في الدنيا. انتهى الموت، انتهى ما صار يتمناه الكافر في هذا الوقت. قال المنادي: هذا آخر عهدكم بالموت، لم يعد هناك بعد الآن موت، مات الموت، وأنشأناكم خلقا آخر جديدا لا تعلمونه، خلقا لا يعرف الموت. ليعبر الخلق الصراط الآن. لم يكد الأمر يصدر بعبور الصراط حتى اندفع المؤمنون نحو الجسر، وتراجع الكافرون على الخلف. تراجع صخر في من تراجع، كان يرتدي ثوبا من قطران، لا يعرف كيف وصلت إليه هذه الثياب، ولا يعرف كيف ارتداها. كل ما يعرفه أن الكلمات الأخيرة عن الموت كانت تدور داخل نفسه كرياح جحيمية مرعبة. ما معنى هذا؟ ما معنى أن يموت الموت؟ إن رجاءه الأخير صار ينحصر في أمنية واحدة، هي أن يموت. يتمنى أن يموت. لقد انتظر أن يموت حين بدأ يوم القيامة، وانتظر أن يموت طوال الحقبة الهائلة التي استغرقتها أحداث يوم القيامة، ولكنه لم يمت، لم يمت. وتمنى أن يموت حين وقف أمام الله محجوبا عنه، فلم يكلمه الله ولم ينظر إليه. ولقد أحس صخر في موقفه الأخير أن الموت صار أمنية مشتهاة. ما معنى الذي يحدث الآن؟ لقد كان الموت هو الأمل الأخير الباقي لديه، وبموت الموت مات الأمل. نظر صخر إلى الصراط فشاهد ألسنة الجحيم تتصاعد من تحته، كهوة جائعة تفتح فمها الناري بحثا عن طعام طال انتظارها له. كانت نيران الجحيم تكاد تميز من الغيظ، وكانت ألسنتها الجحيمية ترتعش خوفا من الجبار أن يعذبها إذا لم تعذب أهلها. وانتقل خوف النار إلى قلب صخر. حدث صخر نفسه: إذا كانت النار ترتعش خوفا من عذاب الله إذا لم تعذبنا، فكيف يكون عذاب الله لنا إن سقطنا فيها؟ تأمل صخر الصراط، كان طويلا لا تبدو له نهاية، وكان عرضه مثل عرض الشعرة، ولم يجرؤ أن يتقدم إليه، فدفعه الملائكة في الدفعة الأولى التي ستعبر الصراط. قال له أحد الملائكة: أنت في فوج متميز جدا، معك فرعون موسى ومعك قارون وهامان، ألست أنت السيد الأعظم؟ ألم يكن هذا اسمك في الدنيا؟ عليكم اللعنة جميعا، كيف جرؤتم على تحدي الله سبحانه وتعالى؟ كيف جرؤتم؟ بدأ الفوج الخاص المتميز يتجه نحو الصراط.
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء
كان الفوج يضم كل جبابرة الأرض وسادتها الظالمين المتألهين. كانوا جميعا يرتدون ملابس من قطران، يسوقهم ملائكة غلاظ شداد. إن صخرا يسير الآن في موكب يشبه من باب السخرية موكبه في الدنيا، فوزيره الأول يسير عن يمينه، وكبير الحرس عن يساره، أما كبير البصاصين فكان يمشي خلفهم، والجميع يرتدون ملابس من قطران لكي تتصل بها النار سريعا حين يقذفون فيها. مال كبير البصاصين عليه وهمس: نما إلى علمي يا سيدي أن عدد ملائكة الجحيم 19 ملكا، عرفت أيضا أن اسمهم الزبانية، فيبدو أن هولا مهولا ينتظرنا بعد قليل يا سيدي. كان الموكب عارا مجسدا يمشي على التراب، وكان كل واحد في الفوج الجحيمي يتأمل التراب وهو يحسده. نظر صخر إلى تراب الأرض وأحس أن حال التراب أفضل من حاله. قال لنفسه وهو يعض على يديه: يا ليتني كنت ترابا. كانت هذه أمنية مستحيلة هي الأخرى، فهو يسير على التراب ولكنه ليس ترابا. لم يكن هذا تفكير صخر وحده، إنما كان هو تفكير الفوج الخاص. إن سادة الأرض الظالمين الكافرين كانوا جميعا يتأملون التراب الذي يسيرون فوقه، ويتمنون لو انعكس الأمر وكانوا هم التراب، وكان التراب هو الذي يسير فوقهم متجها نحو الصراط. وأخيرا وصلوا الصراط. على صوت نار الجحيم، وسمعوا لها شهيقا وزفيرا وحشرجة غاضبة وهي تفور. وتقدم فرعون موسى يعبر الصراط، سار على الشعرة حتى وصل إلى ثلثها الأول، فارتفع من الجحيم لسان ناري يجري بسرعة تفوق سرعة الضوء، والتقم هذا اللسان فرعون وهوى به إلى الجحيم.
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ.
وسقط قلب صخر من صدره إلى أقدامه، صار قلبه هواء، صرخ يقول: ربي أرجعني، ربي أرجعني أعمل صالحا فيما تركت، آمنت بالله، إنني أعتذر، لقد كفرت، ولكنني الآن أكفر بكفري. التوبة، التوبة، إنني أتوب، أتوب.
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
قال له أحد الملائكة: ليس هذا المكان دار ابتلاء، أنت في دار الجزاء، عبر الصراط وانظر أمامك ولا تنظر تحت قدميك إذا أردت التعبر. سار صخر على الصراط ونظر تحت قدميه، فليس بيده ألا ينظر، وارتفع لسان النار من أعماق الجحيم وهو يزأر باسمه الثلاثي الكامل، ويأخذه أخذا مخيفا مرعبا. وفي فوج آخر سار سعيد يعبر الصراط جوار رجل لم تكن ملامح وجهه غريبة عليه. كان الرجل يمسك كتابه بيمينه ويبدو على وجهه فرح لا نهائي. كان يسيران على الجسر ويتأملان فوران الجحيم تحتهما. كان مشهد النار وهي تتلوى كآلاف الأفاعي السامة الرهيبة يبدو مفزعا. وصرف الرجلان نظرهما عن النار فالتقت نظراتهما. قال سعيد: لقد رأيتك من قبل، لكنني لا أذكر متى وأين. قال الرجل: أنا قاضي القضاة يا سعيد. قال سعيد: تذكرت، لقد وقفت تؤيدني فقتلوك بالسم. قال قاضي القضاة: مرحبا بمن أنقذني من النار، لولاك لكنت هناك الآن، لا تتصور آفاق الكرم الإلهي معي. لقد حمد الله لي كلمة حق قلتها أمام طاغية فقتلني بها، واعتبرني الله تعالى من عباده. لقد كلمني الله تعالى بذلك، لم أكن أصدق. تصور حياة كاملة من الزور والتزييف تنقذني منها كلمة حق عند سلطان جائر. تصور قوة الكلمة. كان قاضي القضاة يتكلم وهو منفعل، فاحتضن سعيد ثم عاد يعبران الصراط ويتوقفان قليلا ليتأملا الرعب الجحيمي الذي كان يفور ويمور تحت الجسر الممتد إلى الجنة. ولمحا صخرا وهو يتأرجح وسط أتون النار مثل قرد اشتعلت النار في جسمه. كان صخر يموت ولا يموت ولا يعيش رغم وجود الحياة. إن الجحيم مكان لا يموت فيه المرء ولا يحيا. هذه الصورة الرهيبة لنظام اللا حياة واللا موت كانت أكبر من أن توصف. كانت النار تشتعل في ملابسه القطرانية، وتشتعل في جلده، وتحرق دمه وأعصابه فيصرخ، ثم تمتد إلى عظامه فيئن ويزداد صراخه، ثم تأتي النار على كل شيء فيه فيحس أنه يموت. ولكنه قبل أن يموت حقا يفاجأ أن جلده يعود من جديد، وأن لحمه وعظامه وأعصابه تعود للحياة من جديد، ليبدأ العذاب دورته مرة أخرى بإحساس جديد وترويع جديد وألم عظيم. كان الذهب الذي كنزه في الحياة الدنيا قد تحول هنا إلى سلاسل هائلة تحمى في النار، ثم يقيد بها وتنصهر على جسمه فتكوي جنبه وظهره وصدره.
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
كان يموت من العطش، ولكن لا ماء هنا ولا موت. وقد تذكر مشهد الموت الآن وهو يذبح ويموت، وهرع من النار إلى الجحيم ليشرب أي شيء. أخذ الإناء من يد الخازن الموكل بعذابه وشربه دفعة واحدة، فاحترقت يده من حرارة الإناء، وشوى وجهه صهد ناره، فلما تجرعه سلخ حلقه، فلما وصل إلى جوفه قطع أمعاءه وعاد يصرخ أنه نادم تائب، وأنه يريد فرصة أخرى فقط.
كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
سمع صخر وهو في أتون العذاب صوت أبواب النار وهي تغلق، وأدرك أنه لن يخرج منها، فتقطع قلبه يأسا، وانقطع الرجاء منه، وعلم أن لا فرج ولا مخرج له منها، ولا محيص له من عذابها. أي ظلم ظلم به نفسه، أي ظلم. وهرع من النار إلى الجحيم ليشرب أي شيء. أخذ الإناء من يد الخازن الموكل بعذابه وشربه دفعة واحدة، فاحترقت يده من حرارة الإناء، وشوى وجهه صهد ناره، فلما تجرعه سلخ حلقه، فلما وصل إلى جوفه قطع أمعاءه وعاد يصرخ أنه نادم تائب، وأنه يريد فرصة أخرى فقط.
كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
سمع صخر وهو في أتون العذاب صوت أبواب النار وهي تغلق، وأدرك أنه لن يخرج منها، فتقطع قلبه يأسا، وانقطع الرجاء منه، وعلم أن لا فرج ولا مخرج له منها، ولا محيص له من عذابها. أي ظلم ظلم به نفسه، أي ظلم. خلود ولا موت، عذاب بلا زوال، ودوام للحريق، فلا روح ولا راحة، أحزان لا تنقضي، وهموم لا تنفد، وسقم لا يبرأ، وأوجاع لا تشفى وقيود لا تحل وأغلال لا تفك وعطش لا يروون بعده وكرب لا يستريحون منه وجوع شديد ولا شبع ولا شيء هنا سوى شجرة الزقوم وهو طعام يأكل الحلق حين يأكله الإنسان ويستغيث بالشراب فيسقى من حميم يشوي جلده ويمزق أمعاءه كان هذا جزءا من عذاب صخر في الجحيم
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم
فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين
جزء آخر من عذابه أن ذهبه الذي كان يكنزه ويفخر بكنزه قد تحول هنا إلى حراب ساخنة تكوى بها جبهته وظهره وجنبه
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون
جزء آخر من عذابه هو استكشافه للجحيم ورحلته في طبقاته المختلفة أخطر جزء من العذاب الكلي كان إحساسه بغضب الله عليه لقد حجبه الله تعالى عنه فلم ينظر إليه ولم يكلمه ولقد بدت حسرات هذه الحقيقة الأخيرة أعظم من عذابات النار وأهوالها وكان هذا الحجاب الأخير الذي وقف فيه محجوبا عن رحمة الله هو عين العذاب الأبدي العذاب الذي لا ينتهي لا موت فيه ولا نهاية ولا انتهاء
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
وصل سعيد إلى باب الجنة مع وفد المتقين هناك فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم فادخلوها خالدين.
لم يكد سعيد يدخل حتى أعطي كأسا من الشراب، كان يحس بالعطش، ولم يكد يشرب الكأس حتى أحس أنه تغير. تغير داخله كله، ارتوى فجأة بحياة من لون جديد، وأحس أنه يولد من جديد، وأنه ينشأ نشأة أخرى. إن حواسه القديمة تبدو له شاحبة ومضببة وغائمة، كان يرى الدنيا ولكن رؤيته اليوم تختلف. كان يحس في الدنيا ويتذوق، ولكن إحساسه وذوقه اليوم يعمقان ويعلوان ويتسعان. راح يتأمل تراب الجنة، كانت أرضها من الفضة الخالصة، أو هكذا خيل إليه، ثم لاحظ أن ترابها من مسك أذفر وزعفران. تنفس سعيد بعمق، ما أعجب هواء الجنة وما أعجب نورها. هواؤها مثل ربيع حب لا يعرف سوى الفرح. أما نورها فلم يكن هو ضوء الشمس ولا نور القمر، ولم يكن الجو حارا ولا زمهريرا.
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.
تساءل سعيد بينه وبين نفسه عن مصدر النور في الجنة، عن سر هذا الربيع الدائم المدهش، ولكن لا يلبث أن يشغله هذا الجمال وهذه الدهشة عن كل تساؤل. ظهر أمامه ثلاثة ولدان مخلدون، كان جمالهم من لون لم يسبق له أن عاينه خلال حياته كلها في الأرض. كانوا أجمل من اللؤلؤ المنثور. انحنوا أمامه وقدموا إليه أكوابا وأباريق وكأسا من معين.
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
شرب سعيد وهو يقول في نفسه: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. ثم حمد الله تعالى وراح يتأمل الجنة. ماضيا في طريقه إلى قصره كان يدهشه كل ما يراه، قال لنفسه: يا إلهي، هذا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واتسعت دهشته وهو يقترب من قصره، قصره في الجنة.
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
كتب صخر وسعيد أوراقهما في النار وفي الجنة. آخر ورقة من أوراق الصخر كانت تحترق بحجاب البعد، أما آخر ورقة من أوراق سعيد فكانت تقول: ثم إن الحق تعالى يوم القيامة يرفع الحجاب ويتجلى لعباده، فيخر سجدا فيقول لهم: ارفعوا رؤوسكم، فليس هذا موطن سجود يا عبادي، ما دعوتكم إلا لتنعموا بمشاهدتي، هل بقي لكم شيء بعد هذا؟ فيقولون: يا ربنا، وأي شيء بقي وقد نجيتنا من النار وأدخلتنا دار رضوانك؟ وأنزلتنا بجوارك، وخلعت علينا آيات كرمك، وأريتنا وجهك الكريم. يقول الحق: بلى لكم شيء. يقولون: يا ربنا، وما ذاك الذي بقي لنا؟ يقول الحق: دوام رضائي عنكم، فلا أسخط عليكم أبدا.
تلك الجنة فيها الذي والله لا عين رأت، كلا ولا سمعت به الأذنان، كلا ولا قلب به خطر المثال له، تعالى الله ذو السلطان. وبناؤها اللبنات من ذهب، وأخرى فضة نوعان مختلفان، وقصورها من لؤلؤ وزبرجد، أو فضة أو خالص العقيان. حصباؤها در وياقوت، كذاك لآلئ نثرت كنثر جمان. وترابها من زعفران أو من المسك الذي مسل من غزلان. سكانها أهل القيام مع الصيام، وطيب الكلمات والإحسان. وخيامها منصوبة برياضها، وشواطئ الأنهار ذي الجريان. أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. من تحتهم تجري كما شاءوا، مفجرة وما للنهر من نقصان. عسل مصفى، ثم ماء، ثم خمر، ثم أنهار من الألبان. وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم، ولحوم طير ناعم وثمان. لحم وخمر والنساء وفواكه، والطيب مع روح ومع ريحان. وصحافهم ذهب تطوف عليهم، بأكف أقمار من الولدان. لهم حياة ما بها موت، وعافية بلا سقم ولا أحزان.
كنا وإياكم مستمعين الكرام مع رواية المسموعة يوم الحسرة، عن قصة مسرور ومقرور للكاتب المصري أحمد بهجت، أعدها وقدمها لكم الأستاذ أسامة ملحس. الرواية المسموعة حلقات إذاعية من إنتاج إذاعة القرآن الكريم، لنسمع ما لا يسعنا أن نقرأ. إذاعة القرآن الكريم، صوت يملأ الآفاق.